الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في مسألة تقدم المرأة على الرجل، وتقدم أن في الحكم خلافا المشهور قال بالمنع، والمصنف وجماعة التزموا بالكراهة جمعا بين الروايات. قد تقدم الكلام في أصل الحكم، وتقدم الكلام فيما يرفع الحكم وفيما يزول به المنع، سواء كان المنع على وجه الكراهة أو على وجه التحريم. الكلام يقع في شيء ثالث غير الحكم وغير ما يرتفع به الحكم، وهو معنى المحاذاة. كيف تتحقق المحاذاة؟ ما هو الشيء الممنوع من محاذاة المرأة للرجل؟ هل يجد، بعبارة أخرى، هل يجد أن تتأخر المرأة كما ورد في بعض الروايات؟ هل يجب أن تتأخر المرأة عن الرجل بتمام جسم المرأة عن تمام جسم الرجل في جميع الحالات، في جميع حالات الصلاة، بحيث يكون سجود المرأة خلف قدمي الرجل؟ هل يعتبر ذلك؟ يعني هذا الموضوع اللي حكمنا به سابقا بالمنع على وجه التحريم أو على وجه الكراهة، هل يشمل ما لو تقدمت المرأة لمسجدها على قدمي الرجل أو لا تشمل؟ لا يشمل ذلك. هذا اللي قلنا الكلام في موضوع الحكم، لا في نفس الحكم ولا فيما يزول به الحكم، الكلام في موضوع الحكم. المصنف يقول إذا سامت، إذا حاذى سجود المرأة عليكم السلام لقدمي الرجل، لا مانع، لا مانع من ذلك. يعني لا مانع أن تضع المرأة مسجد الجبهة وموضع السجود، يعني التربة تعبيرنا، محاذية لقدمي الرجل. هذا يقول ليس بمشمول للروايات، هذا لا يكون مشمولا للروايات المانعة. فالمرأة بإمكانها أن تسجد محاذية لقدمي الرجل عليكم السلام أو خلف قدمي الرجل. الشارع يقول لا، هذا ليس بصحيح. الصحيح أن تتأخر المرأة في جميع الحالات عن موقف الرجل، لأن الروايات عبرت خلفه، الروايات منعت من التقدم. فإذا قدمت المرأة مسجد الجبهة وحاذى قدمي الرجل المصلي، هذا يكون ممنوعا أيضا. فلا بد من أن تتأخر المرأة في جميع الحالات، في جميع حالات الصلاة، ومن حالات الصلاة السجود. يقول هذا خلاف المروي الذي ذكره المصنف، خلاف المروي. قال المصنف: ولو حاذى سجودها قدمه، لو حاذى سجود المرأة، يعني موضع سجود المرأة، ولو حاذى سجود المرأة قدم الرجل فلا منع، لا مانع من أن تسجد المرأة محاذية لقدمي الرجل. قال: ولو حاذى سجودها قدمه فلا منع. والمروي في الجواز، الشارح كأنما يشكل على المصنف، يقول هذا ليس بصحيح، المروي خلاف هذا، المروي خلاف ما ذكره كل المصنف. قال: والمروي في الجواز كون المرأة تصلي خلفه، اللي عبر عن الإمام بلا بأس، لا بأس أن تصلي خلفه، إذا صلت خلف الرجل هذا لا بأس به، أما أن تصلي أمام الرجل هذا فيه البأس. هو من اللي لا بأس فيه؟ لا بأس في أن تصلي خلفه، أما إذا وضعت المسجد محاذية لقدمه هذا لا يصدق خلفه، هذا محاذية. والمحاذاة غير الخلف. إذن هذا لا يكون مشمول للروايات التي جوزت صلاة المرأة خلف الرجل. قال والمروي في الجواز كونها تصلي خلفه وظاهره ظاهر هذه الروايات ظاهر هذا المروي تأخر، وها في جميع الأحوال عن تأخر المرأة عن الرجل في جميع الأحوال، حتى في حال السجود لا بد أن تتأخر عن الرجل بحيث لا يحاذي جزء منها جزءا منه، بحيث لا يحاذي جزءا جزء من المرأة لا يحاذي جزءا من الرجل. وبه عبر بعض الأصحاب وهو أجود هذا التعبير اللي احنا نذكره تبع الروايات. البعض عبر به، بعض الفقهاء عبر به، والتعبير به أجود من تعبير المصنف. إذن في المسألة قولان، المصنف ذكر قولا والشارح ذكر قولا آخر. أقول الصحيح ما ذكره المصنف. المصنف يعني يبدو أن المصنف استند إلى رواية، هاي الرواية غفل عنها الشارح، الشارح لم يلتفت لتلك الرواية. يعني المصنف حينما ذكر مسألة محاذاة سجود المرأة لقدمي الرجل، هذا الحكم، هاي الفتوى لا تكون يعني فتوى اعتباطية، هذه الفتوى المصنف أخذها من بعض الروايات، لكن قد يكون الشارح غفل عن تلك الرواية. لاحظوا هاي الرواية، أولا خلينا نقرأ تعبير المصنف. المصنف قال ولو حاذى سجودها قدمه فلا منع، عبر بمحاذاة السجود للقدم، نفس هذا التعبير موجود في هاي الرواية. قال عن الفضيل ابن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام فصلي المكتوبة بأم علي. الفضيل ابن يسار يسأل الإمام يقول له أصلي المكتوبة صلاة الفريضة بزوجتي أم علي، صلي بالبيت جماعة، لطيف أن يصلي الزوج وزوجته جماعة في البيت. قال بس صراحة بعنوان السؤال أنا قرأته بشكل مو صحيح، فصلي المكتوبة بأم علي سؤال. قال نعم، الإمام يجيب يقول نعم، تكون على يمينك، هي أم علي تكون على يمينك، يكون سجودها بحذاء قدميك، تسجد بحذاء قدميك. نص هاي الرواية نفس ألفاظ الرواية المصنف استعملها، قال ولو حاذى سجودها قدمه فلا منع، استنادا إلى هاي الرواية، استنادا إلى رواية الفضيل ابن يسار. فالمصنف استند إلى رواية، الشارح بقيت عينه على نفس الروايات المذكورة سابقا، على الروايات اللي ذكرت لا بأس أن تتأخر المرأة، وبالمفهوم قلنا فيه بأس أن تتقدم المرأة. ذكرنا مجموعة من الروايات، ربما ثلاث روايات تنفي البأس عن صلاة المرأة خلف الرجل، وتثبت البأس في صلاة المرأة أمام الرجل. المصنف ناظر إلى الروايات السابقة، أقصد الشارح ناظر إلى الروايات السابقة، في حين قد يقال أن الروايات السابقة هي مجملة بالحقيقة، الروايات السابقة مطلقة لا تبين معنى التقدم والتأخر، الخلف والأمام. هاي الرواية ورواية أخرى لزرارة هي شارحة لمعنى التأخر، شارحة لمعنى الخلفية. فالشارع لم يترك معنى الخلف والأمام على الفهم العرفي فقط، لا، هو الشارع تدخل من خلال هاي الرواية، تدخل وبين معنى الخلف. شنو معنى الخلف عند الشارع؟ عند الشارع معنى الخلف الخلف العرفي، ويضاف إليه هذا محاذاة السجود للقدمين، هذا محاذاة السجود المرأة للقدمين، هذا مشمول لمعنى الخلف، وبذلك تكون الصلاة صحيحة بحسب نظر الشارح. الشارح يقول المراد من أن تصلي المرأة خلف الرجل أولا تصلي خلفه بذراع أو ذراعين مثلا، لهذا القدر المتيقن من معنى الخلف، يضاف إليه أن تسجد المرأة محاذية لقدمي الرجل، هذا أيضا ينطبق عليه عنوان الخلف، فلا بأس بتلك الصلاة. الشارح لما قصر نظر على الروايات السابقة اللي كانت تعبر بالخلف، هو تمسك بهذا اللفظ، قال والمروي في الجواز كونه ها تصلي خلف، تمسك بهاي قضية الخلف. أما أن تضع التربة محاذية لقدمي رجل هذا ما يصدق عليه الخلف، فحينئذ الصلاة تكون ممنوعة على ما تقدم على نحو المنع، يعني التحريم أو الكراهة. في حين هاي الرواية لا، الرواية تقول أن المرأة إذا صلت محاذي سجودها لقدمي الرجل لا منع في ذلك، فالصحيح ما ذكره المصنف. هذا تمام الكلام في هذه المسألة بأمورها الثلاثة: الحكم والموضوع والرافع للحكم. المصنف يدخل في بحث آخر، هذا البحث هو أيضا لا زال يرتبط بمكان المصلي. إحنا نعم شيخ، لا موضع سجودها محاذي لقدمه، تربة تخليها صف رجله، يعني هاي قصدكم من ناحية شراء صلاة الجماعة ما دي محذور، هذا شنو اللي دي يعني هو الشرط اللي عندنا أن لا تبتعد، أن لا تتقدم، هذا مو تقدم. لا زال المصنف يتحدث عن شرائط المكان، من ضمن شرائط المكان ما يرتبط بمسجد الجبهة أو المسجد بالفتح كما ذكرنا سابقا، ما يرتبط بمسجد الجبهة يشترط فيه أن يكون طاهرا، يشترط فيه أن يكون مما يصح السجود عليه. احنا الآن نتحدث عن هذا الشرط الأخير، مسجد الجبهة موضع سجود المصلي يشترط فيه أن يكون من الأرض أو مما أنبتت الأرض باستثناء المأكول والملبوس. أصل هذا الحكم، أصل كون المسجد وموضع السجود من الأرض أو مما أنبتت من غير المأكول والملبوس، هذا محل اتفاق بين الأصحاب، هذا مورد إجماع أجمع الأصحاب على ذلك استنادا إلى مجموعة من الروايات، في ضمن تلك الروايات روايات صحيحة مثل صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز. قال عليه السلام السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس. فقال له جعلت فداك، ما العلة في ذلك؟ قال لأن السجود خضوع لله، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون إلى آخر الرواية. على أي حال الرواية تدل على بوضوح على أن مسجد الجبهة لا بد أن يكون من الأرض أو مما أنبتت الأرض من غير المأكول والملبوس. ثم الشارح يقحم بعض المسائل التي تفصل معنى المأكول والملبوس، يذكر مسائل أربعة، فروع أربعة ترتبط بأصل المسألة. قال ويراعى في مسجد الجبهة بفتح الجيم مسجد، احنا قلنا سابقا هذا مسجد أو مسجد يجوز الأمران. قال ويراعى في مسجد الجبهة بفتح الجيم، الشارح كأنما يركز على هاي النقطة، ذكرها في أكثر من موضع. قال ويراعى في مسجد الجبهة بفتح الجيم وهو القدر المعتبر منه في السجود لا محل الجميع. فاتني أن أقول أن الموضع السجود هذا ذي بحثين أشار الشارح لهم، البحث الأول يرتبط في مقدار الجبهة، شنو المقدار من الجبهة اللي لابد أن يلامس الأرض، شنو مقدار الجبهة اللي لابد أن يكون ملامسا للأرض حتى يتحقق مفهوم السجود. هذا البحث مو بحثنا، هذا ما يرتبط ببحثنا، احنا الان نتحدث عن مكان المصلي وشرائط مكان المصلي. هذا البحث يرتبط بالسجود ومعنى السجود وكيفية تحقق مفهوم السجود، هذا راح يجي في اجزاء الصلاة الواجبة. اجزاء الصلاة واحدة من اجزاء السجود راح نتحدث عن مقدار الجبهة الذي لابد ان يلامس الأرض حتى يتحقق مفهوم السجود الشرعي. هذا بحث ما يرتبط بمحل كلامنا راح يجي، لكن الشارح أشار إليه. احنا بحثنا الآن في شرائط موضع السجود، مكان السجود، الشرائط التي ترتبط بالمكان لا ترتبط بالجبهة، لا ترتبط بالمكين، ما يرتبط بالجبهة راح يجي الحديث عنه في موضع السجود أو في شرائط السجود. قال: ويراعى في مسجد الجبهة وهو القدر المعتبر منه في السجود لا محل جميع الجبهة، مو تمام الجبهة. يعني احنا الآن إذا اشترطنا طهارة موضع السجود، من اشترط طهارة الموضع بمقدار هذا بمقدار هذا المكان المستوي اللي يواجه الرجل أو المرء به الآخرين؟ لا، المقدار المعتبر فقط. فإذا كان هذا المقدار مثلا 10 سنتيمات، لا يعني هذا اشتراط طهارة المكان بهذا المقدار، بل يكفي مثلا ولو كان بمقدار الدرهم البغلي كما سيأتي، أو وسط الراحة، أو التحذيرات اللي راح يجي الحديث عنها. فكلامنا في شرائطنا اللي الآن نتحدث عنها فيما يرتبط بالقدر الواجب من مكان السجود. قال: وهو القدر المعتبر منه في السجود لا محل جميع الجبهة. أن يكون من الأرض، أن يكون من الأرض أو نباتها غير المأكول والملبوس، لا بد أن يكون من الأرض أو من نبات الأرض لكن غير المأكول والملبوس، غير ما يؤكل من قبل الإنسان بشكل اعتيادي، كما راح يجي المصنف أو الشارح يتحدث عن بعض التفاصيل. أن يكون من الأرض أو نباتها غير المأكول والملبوس عادة، هاي الخصوصية الأولى اللي أشار لها المصنف ويتحدث عنها الشارح. أولا لا بد أن يكون الشيء مأكولا أو ملبوسا بحسب العادة حتى لا يجوز السجود عليه، حتى يكون في ضمن المستثنى من النبات فلا يجوز السجود عليه. لا بد أن يكون مأكولا أو ملبوسا للإنسان بحسب العادة، يعني عادة الإنسان يأكل هذا الشيء، عادة الإنسان يلبس هذا الشيء. أما إذا كان الشيء مأكولا أو ملبوسا، مأكولا في ظروف خاصة، إذا كان الشيء مأكولا في ظروف القحط والمجاعة في ظرف خاص، أما في عامة الظروف هو لا يؤكل، هذا لا يمنع من السجود عليه. إذا أكل الشيء في ظرف المجاعة والقحط هذا لا يمنع من السجود عليه، فيبقى داخلا في ضمن المستثنى منه فيجوز السجود عليه. يكون هذا من غير المأكول، من غير الملبوس، يعني من النبات غير المأكول، فيجوز السجود عليه. هاي الخصوصية الأولى أو الفرع الأول اللي ذكر الشارح والمصنف. قال: عادة بالفعل أو القوة. هذا عادة راح يذكر المصنف أو الشارح شنو الاحتراز منه، هاي الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية: حتى يصدق، نسأل نقول حتى يصدق المأكول والملبوس فلا يجوز السجود على الشيء، هل يعتبر في كون الشيء مأكولا، هل يعتبر أن يكون مأكولا فعلا؟ كما في الفاكهة، في الفواكه تؤكل فعلا من دون حاجة إلى علاج أو طبخ أو ما شاكل ذلك، هل يعتبر في كون الشيء مأكولا أو ملبوسا حتى لا يجوز السجود عليه؟ هل يعتبر أن يكون مأكولا بالفعل، أم يكفي في صدق المأكول والملبوس، أم يكفي في صدق المأكول والملبوس الأكل ولو بالقوة القريبة، ولو بواسطة طبخ أو علاج؟ خلي نرجع إلى وجداني، مو بحث دقي فلسفي، بحث وجداني عرفي. حتى يصدق على الشيء أن هذا الشيء مأكول، لابد أن يكون شأن الطماطة مثلا اللي تنوكل مباشرة من دون طبخ أو علاج، لو يكفي كما في كثير من الخضروات تحتاج إلى طبخ وتحتاج إلى إعداد حتى تؤكل، هذا قبل الطبخ وقبل الإعداد، هذا يسمى مأكول أو لا يسمى مأكول؟ من الواضح جدا هذا يسمى مأكول، ومن دون تردد الأشياء التي تحتاج إلى طبخ وعلاج ونحو ذلك تسمى مأكولة، وإن كانت الآن هي ليست بمطبوخة كما في بعض الحبوب. في الرز، الرز هو لا يؤكل هكذا، يحتاج إلى طبخ، لكن مع ذلك ينطبخ عليه عنوان المأكول ولو لم يطبخ، فهذا لا يجوز السجود عليه. فإذا لا يعتبر ولا يشترط الأكل بالفعل، بل يكفي الأكل، بل يكفي في انطباق عنوان الأكل، يكفي الأكل بالقوة القريبة. المراد من القوة القريبة في خبال القوة البعيدة. القوة القريبة مثل هذا الأرز التمن، التمن هذا يحتاج إلى طبخ، لكن هذا هو مأكول بالقوة، لكن بالقوة القريبة يحتاج إلى شيء من الطبخ والعلاج حتى يؤكل. بخلاف مثلا الورق، الورق هذا قد يقال هو يؤكل لكن بالقوة، يا قوة بالقوة البعيدة. شلون؟ قول هذا الورق ستأكله الصقل وسيكون لحنا منها وسيؤكل، فإذا هذا اللي أكلناه هو ورق لكن بالقوة البعيدة، بعد أن تحول في مجموعة خطوات إلى أن صار مأكولا. نقول لا، هذا ما يكفي، هذا ما يكفي في جواز، في عدم جواز السجود على الشيء، لأن إذا اعتمدنا على هذا، هذا معناه كل الأشياء ستكون من المأكولة، فلا يجوز السجود على شيء. هذا اللي قصد الشارح من التقييد بالقوة القريبة، بالفعل أو بالقوة القريبة منه، بحيث يكون، بحيث يكون من جنس، من جنس المأكول، يكون من جنس المأكول سواء أكل بالفعل أو أكل بالقوة القريبة. إذا صار كذلك، إذا صار من جنس المأكول، حينئذ لا يجوز السجود عليه. فلا يقدح في المنع توقف، فلا يقدح في المنع، في المنع من شنو؟ من السجود على الشيء. يبقى الشيء ممنوع من السجود عليه حتى إذا احتاج إلى طبخ وعلاج ونحو ذلك. يقول فلا يقدح في المنع، في المنع من السجود على الشيء، توقف المأكول على طحن وخبز وطبخ. هاي الحنطة، الحنطة نقول الآن هي ليست بمأكولة فيجوز السجود عليها. نقول لا، صحيح هي ليست بمأكولة بالفعل، لكن هي مأكولة بالقوة القريبة. إذا كان كذلك فحينئذ لا يجوز السجود عليها. لا يمنع أو لا يقدح في المنع من السجود عليها احتياجها إلى الطاحن والعجن والخبز ثم بعد ذلك الأكل. فلا يقدح في المنع توقف المأكول على طحن وخبز وطبخ، وتوقف الملبوس على غزل ونسج وغيره. فلا يجوز السجود على الصوف، لا يجوز السجود على الصوف، وإن كان الصوف الآن هو ليس بملبوس، يحتاج إلى غزل ونسج وخياطة وتفصيل. نقول مع ذلك هذا الاحتياج لا يخرج الصوف عن كونه ملبوسا، فلا يجوز السجود عليه. والملبوس على غزل، الملبوس معطوف على المأكول، يعني فلا يقدح في المنع توقف الملبوس على غزل ونسج وغيرها، وغيرها يعني غير الغزل والنسج وغيرهما، المفروض يقول يعني غيرها، الفصال والخياطة، ولو خرج عنه بعد أن كان منه. فرع آخر يرتبط بنفس هذا المقام هو أنه إذا كان الشيء مأكولا أو ملبوسا مدة من الزمن أو في فترة معينة هو يكون من المأكول، ينطبق عليه عنوان المأكول، لكن بعد مرور فترة زال عنه هذا الانطباق فلا يسمى مأكولا. يمثل بقشر اللوز، هذا القشر في أول تكونه يكون رقيقا فيمكن أكله، بطبع الإنسان يأكل هذا القشر الرقيق، لكن بمرور الزمن هذا القشر سيتصلب، ولأجل تصلبه لا يمكن بمقتضى طبع الإنسان أكله، فلا يكون مأكولا. فشيء واحد قبل زمان معين كان يجوز أكله، الآن بعد مرور هذا الزمان لا يجوز أكله، هذا شنو حكمه؟ يقول حكمه الآن عدم جواز السجود عليه، أو جواز السجود عليه عفوا، لعدم كونه من المأكول. هو الآن ليس بمأكول، نلاحظ حالة الفعلية الآن ليس بمأكول فيجوز السجود عليه. قال ولو خرج عنه، ولو خرج عن جنس المأكول والملبوس بعد أن كان منه، بعد أن كان من جنس المأكول والملبوس كقشر اللوز ارتفع المنع لخروجه عن الجنسية، ارتفع المنع من السجود عليه، يعني جاز السجود عليه لخروجه عن الجنسية، لخروجه عن جنسية المأكول والملبوس، خرج عن كونه مأكولا فيجوز السجود عليه. ولو اعتيد أحده، ما فرع آخر، إذا اعتيد أكل الشيء أو لبس الشيء في بلد دون بلد آخر، في بعض البلدان مثلا المجاورة يأكلون هذه الفاكهة المعينة، في بلدنا نحن لا نأكل هذه الفاكهة، فشنو الحكم؟ هل يجوز السجود عليه أو لا يجوز السجود عليه؟ يقول حينئذ هذا ينطبق عليه عنوان المأكول فيكون مستثنا فلا يجوز السجود عليه. صحيح احنا في بلادنا لا نأكل هذا الشيء، لكن ينطبق عليه عنوان المأكول ولو بلحاظ بلدان أخرى فلا يجوز السجود عليه. ولو اعتيد أحدهما يعني الأكل واللبس في بعض البلدان دون البعض فالأقوى عموم التحريم، يعني هذا في ذاك البلد الذي يؤكل فيه ذاك الشيء لا يجوز السجود عليه، فالحكم بعدم جواز السجود على ذلك الشيء يعمنا نحن أبناء البلد الآخر الذين لا نعتاد أكل هذا الشيء. قال فالأقوى عموم التحريم، فهو مأكول فيحرم السجود عليه، لا يجوز السجود عليه. نعم لا يقدح النادر، هذا نعم يرتبط بما ذكرناه في أول نقطة أول مبحث، هذا المأكول عادة، المأكول عادة سواء كان بالقوة أو بالفعل أو بالقوة القريبة، المأكول عادة في قبال المأكول في وقت المخمصة والمجاعة. قال نعم لا يقدح النادر، هذا النادر في قبال المعتاد، فكان ينبغي للشارح أن يقدمه، فصل الشارح بين محترز الاعتياد وبين نعم، فصل بمجموعة فروع أجنبية عن محل الكلام. قال نعم لا يقدح النادر كأكل المخمصة، أكل المخمصة يعني المجاعة والقحط، والعقاقير النباتات المتخذة للدواء الأعشاب، يعني نعم لا يقدح النادر كأكل المخمصة والعقاقير المتخذة للدواء من نبات لا يغلب أكله. ثم قال ولا يجوز السجود على المعادن، إذن يجب السجود على المعادن. لا ورق الحنطة ما مأكول فيجوز السجود عليه. نعم كما في ورق البرتقال مثلا. ولا يجوز السجود على المعادن، إذن عرفنا أن الشرط أن موضع السجود لا بد أن يكون من الأرض أو من نبات الأرض غير المأكول والملبوس. المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها من المعادن، هل يجوز السجود عليها أو لا يجوز السجود عليها؟ الجواب لا، لا يجوز السجود عليها، وذلك لأن المعادن وإن كانت مستخرجة من الأرض، المعادن هي مستخرجة من الأرض، لكن استخراجها من الأرض لا يمنع من عدم جواز السجود عليها بعد استحالتها، هي الآن حال كونها فضة حال كونها ذهب لا ينطبق عليها عنوان الأرض، الدليل دل على وجوب السجود على الأرض، والمعادن ليست أرضا وإن كانت هي من الأرض، هي الآن فعلا لا ينطبق عليها عنوان الأرض فلا يجوز السجود عليها. معالجة الذهب والفضة، هاي المعالجة أخرجت الذهب والفضة وسائر المعادن عن عنوان الأرض فلا ينطبق عليها عنوان الأرض فلا يجوز السجود عليها. قال ولا يجوز السجود على المعادن لخروجها عن اسم الأرض بالاستحالة. هي استحالة الآن من الأرض، صحيح هذا الذهب قبل أن يستخلص وكان من التراب وكان ينطبق عليه عنوان التراب وعنوان الأرض، لكن بعد أن أجريت عليه مجموعة من العلاجات وخرج عن اسم الأرض واستحال عن اسم الأرض فلا يجوز السجود عليه. هكذا الرماد، الرماد إذا أحرق الخشب أو أحرقت التراب، التراب أحرق، هذا يخرج عن اسم الأرض، يخرج عن اسم النبات فلا يجوز السجود عليه. قال ومثلها يعني مثل المعادن الرماد وإن كان منها، وإن كان من الأرض، الرماد سواء كان من الخشب أو كان من الأرض من التراب، بأن أحرق التراب وتحول التراب رمادا، لا تقول هذا التراب أو هذا الرماد كان ترابا مأخوذا من الأرض، نقول لا، هو حال حال المعادن، كما أن المعادن أخذت من الأرض الرماد أيضا أخذ من الأرض، لكن بعد الحرق بعد العلاج استحالا المعادن والرماد، استحالا من الأرض إلى غير الأرض، فلا ينطبق الآن فعلا على الرماد عنوان الأرض كما لا ينطبق على المعادن عنوان الأرض، فلا يجوز السجود عليهما. قال ومثلها مثل المعادن الرماد وإن كان، يعني وإن كان الرماد منها، هاي إن وصلية، يعني الرماد المتخذ من الخشب واضح، الرماد المتخذ من الخشب لا يجوز السجود عليه، أكو فرق خفي أخفى من الرماد المتخذ من الخشب، الرماد المتخذ من التراب من الأرض نقول حتى هذا الفرق الخفي لا يجوز السجود عليه، وإن كان منها، وإن كان الرماد من الأرض. وأما الخزف، الخزف الفخار هذا الطين المطبوخ، الطين يصنع بكيفيات معينة ثم يطبخ فيكون خزفا، يكون فخارا، يسموه أحيانا السيراميك بالتعبير الحديث، هذا هو كان من الأرض، كان مصنوعا من طين، كان مصنوعا من الأرض، بعد الطبخ هذا الطبخ هل يوجب خروجه عن الأرض؟ هل يوجب استحالة الطين المصنوع من الأرض يستحيل من غير الطين أو لا يوجب الاستحالة؟ صناعة الفخار المتخذ من الطين بواسطة الطبخ، هذا الطبخ هل يوجب الاستحالة أو لا يوجب الاستحالة؟ البعض في كتاب الطهارة أفتى بأن الطين إذا كان متنجسا، إذا عجن الطين بماء نجس ثم صنع منه الفخار ثم صنع منه الخزف حكم بطهارته، قال هذا يطهر، لا وجه للحكم بالطهارة إلا الاستحالة، ما عندنا مطهر متصور في المقام إلا الاستحالة، ماكو شمس، ماكو كور، ماكو غسل، ماكو أي مطهر آخر يمكن أن يتصور إلا النار، النار اللي أحالت الطين خزفا أو فخارا هي التي أوجبت الحكم بطهارته. يقول الشارح أن الحكم بطهارة الطين المتنجس بالخزف هذا يلازم عدم جواز السجود عليه، يلازم خروجه عن اسم الأرض بالاستحالة، فحينئذ إذا خرج عن الاستحالة يعني عدم، إذا خرج عن الأرض بالاستحالة يعني عدم جواز السجود عليه. أكو ملازمة بين الحكم بطهره وبين الحكم بعدم جواز السجود عليه، والدليل على الملازمة هو قياس مؤلف من كبرى وصغرى. أما الكبرى، الكبرى يقول اتفقوا وأجمعوا على عدم جواز السجود على ما خرج من الأرض بالاستحالة، كل هاي الكبرى كل ما خرج عن الأرض بالاستحالة أجمعوا على عدم جواز السجود عليه. هاي الكبرى. الصغرى الصغرى أن لا معنى للحكم بطهارة الطين المتنجس بالفخار إلا الاستحالة كما بينا سابقا. ما عندنا مطهر متصور إلا الاستحالة، فحكموا بعدم جواز السجود على من استحال من الأرض إلى غير الأرض. هاي الكبرى. الحكم بالطهارة يعني الاستحالة، إذن لا يجوز السجود عليه، لا يجوز السجود على الفخار. إذن الملازمة هي التي توجب الملازمة بين الطهر طهارة المتنجس وبين عدم جواز السجود على الشيء، هي التي أوجبت الحكم بعدم جواز السجود على الخزف، لأن هم في باب الطهارة حكموا بطهارة الخزف. الشارح يقول، الشارح يقول الصغرى ممنوعة، هذا الطين المتنجس لا يطهر بمجرد كونه فخارا، الصغرى ليست بمتحققة وممنوعة، وبالتالي لا استحالة في محل كلامه، فيجوز السجود على الخزف. الخزف بمجرد إحراقه لا يعني الخزف، مجرد أن يحرق الخزف لا يخرج عن اسم الأرض، كما الطين لا يكون خارجا عن اسم الأرض، شوي الطين وإحراق الطين هذا لا يخرج الطين والخزف عن كونه أرضا، يبقى ينطبق عليه عنوان الأرض. فأولا لا تتحقق الطهارة، ثانيا يجوز السجود عليه. وأما الخزف فيبنى على خروجه بالاستحالة، يعني إنما نقول هذا يبنى ما راح يقبله، يقول حتى نقول بعدم جواز السجود عليه، حتى نقول بعدم جواز السجود على الخزف لابد من الحكم بالاستحالة، وإحنا ما نؤمن بالاستحالة وما نؤمن بالتطهير بالحرف، فحينئذ نلتزم بجواز السجود عليه. قال وأما الخزف فيبنى على خروجه بالاستحالة عنها، يبنى على خروج الخزف عن الأرض بالاستحالة، بالاستحالة عن الأرض. فمن حكم بطهره، اللي يحكم بطهر الطين النجس بواسطة تحويل إلى خزف واستحالة إلى خزف، فمن حكم بطهره لزمه القول بالمنع عن السجود عنه. أكو ملازمة بين التطهير وبين عدم جواز السجود على الخزف. شنو الدليل للملازمة؟ للاتفاق على المنع مما خرج عن الأرض بالاستحالة. هاي الكبرى. اتفقوا على المنع من السجود على كل مستحيل، على كل من استحال، كل ما استحال من الأرض إلى غير الأرض، اتفقوا على عدم جواز السجود عليه. هاي الكبرى. للاتفاق على المنع، منع من السجود مما خرج عنها عن الأرض بالاستحالة، هاي الكبرى. وتعليلي، هاي تعليلي معطوفة على الاتفاق. للاتفاق أولا هاي الكبرى، وتعليلي هاي الصغرى. وتعليلي من حكم بطهره بها، انسأله نقول لي ليش تحكم بطهارة الخزف، يقول للاستحالة، يعلل بشنو؟ يعلل بالاستحالة، يقول للاستحالة. زين، من ناحية اتفقوا على عدم جواز السجود على من تحققت فيه الاستحالة، إذن لا يجوز السجود على الخزف. وتعليلي من حكم بطهره بطهر الخزف بها بالاستحالة. فإذا ذكر المصنف الشارح الملازمة، واستدل بالملازمة على عدم جواز السجود، واستدل للملازمة بمقدمتين صغرى وكبرى، أثبت من خلالها الملازمة. شنو رأيك؟ يقول هذا الكلام تام وصحيح لولا عدم تمامية الصغرى. الصغرى ليست بتامة، الصغرى ليست بتامة، يعني لا يمكن لنا أن نحكم بالطهر للاستحالة لعدم تحقق الاستحالة. قال لكن لما كان القول بالاستحالة بذلك، بذلك يعني شنو؟ يعني بالإحراق. المفهوم من خلال الكلام احنا قاعد نتحدث عن خزف وإحراق طين وكذا، ما عندنا إحراق بالعبارة لكن مفهوم من خلال الكلام. قال لكن لما كان القول بالاستحالة بذلك يعني بسبب ذلك يعني بسبب الإحراق، يقول ما عندنا استحالة بسبب الإحراق، الإحراق لا يوجب الاستحالة. قال لما كان القول بالاستحالة بذلك ضعيفا كان جواز السجود عليه قويا. أكو مناسبة عكسية، تناسب عكسي بين القول بالاستحالة وبين جواز السجود على الخزف. إذا قلنا بالاستحالة يعني شنو؟ يعني لا نقول بجواز السجود، نقول بعدم جواز السجود. فكلما قوي القول بالاستحالة وجدنا أدلة على الاستحالة، كلما ضعف القول بجواز السجود على الشيء. أما إذا ضعف القول بالاستحالة فحينئذ يقوى القول بجواز السجود على الشيء. يقول لكن لما كان القول بالاستحالة لذلك ضعيفا كان جواز السجود عليه قويا. أقول حتى لا يكون الكلام مجرد كلام ومجرد إقناع من الخصم للآخرين، خلينا نرجع لأوجداننا نشوف أن الإحراق يوجب الاستحالة لو لا يوجب الاستحالة. لنجاوب بسرعة سيد، نقول الإحراق يوجب الاستحالة، يعني إذا عندنا شيء نريد نحرق هذا الشيء، هذا الإحراق يوجب الاستحالة أو لا يوجب الاستحالة؟ أقول يمكن أن يقال أن الإحراق تارة يوجب الاستحالة وأخرى لا يوجب الاستحالة. فالإحراق إحراق كل شيء بحسب الورقة، إذا أحرقت الخشب إذا أحرق هذا يوجب الاستحالة، واضح؟ الورقة إذا أحرقت هذا يوجب الاستحالة وتبدل الصورة النوعية من ورق إلى شيء آخر. لكن بعض الأشياء، كثير من الأشياء الأخرى، إحراقها وشويها لا يوجب خروجها عن محل عن صورتها النوعية الأولى. ذكرت سابقا في المطهرات وأقول الآن، السيد الخوئي رحمة الله عليه عنده مثال لطيف وجداني مقرب يقنع الآخر. يقول اللحم إذا شوي وفاحت رائحة الكباب هذا يخرج الشوي، يخرج اللحم عن كونه لحم؟ لا، يبقى اللحم لحم لكن نسميه باسم آخر لأجل شوية، يبقى لحم نيل ولحم مشوي، لا فرق بين اللحم قبل الشواء وبعد الشواء في الاسم، ما يخرج عن صورة النوعية. وإذا خرج عن صورة النوعية هذا الشخص يعترض على أي حال. فالشوي في كثير من الأحيان لا يخرج الأشياء عن صورها النوعية. الخزف قد يقال أيضا كذلك، الخزف الآجر طابوق يعني وغير الجص والنورة ونحو ذلك، ومنه التربة الحسينية إذا أحرقت لا تخرج عن صورتها النوعية، تبقى أرض مشمولة للأرض، وبذلك يكون كلام الشارح صحيحا. يقول الاستحالة ليست بمتحققة، الخزف لا يخرج عن حقيقته النوعية بالإحراق، فيتم كلام المصنف الشارح وبذلك يجوز السجود على الخزف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى محمد.